إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأشكر إخواننا من الدار البيضاء بدولة المغرب من السلفيين وعلى رأسهم الأخ منير اهتمامهم بنشر السنة والاتصال على من يحسنون به الظن في ذلك، اللهم اجعلني عند حسن ظنهم واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. وعنوان هذا المجلس العلمي الجليس الصالح والجليس السوء، فإن هذه المسألة عظيمة الأهمية، قليل من يتدبرها. يدخل عند معظم الناس الهوى عند اختيار الصديق، خاصة مع هذا الانفتاح العالمي بالواتس والرسائل الخاصة في تويتر والفيسبوك ورسائل الجوال وغيرها كالماسنجر، انفتح العالم فأصبح كأنه قرية واحدة. يتكلم الرجل بالواتس مع صاحب له في دولة أخرى أكثر من يتكلم مع جاره أو صاحبه في نفس بلده ربما، فحينئذ ولأجل تغير الزمان وحصول الافتتان بمثل هذه الأجهزة والعلاقات، سيما أنه جنح الشيطان بالبعض فامتدت علاقته وصار جليسه الجنس الآخر، فصار الواحد منهم يصادق على وجه محرم النساء ويتبادل معهم الكلام والآراء ولكأنها محرما له أو زوجة أو أخت أو صاحب. وسيأتي معنا أن هذا الطريق موصد، أبوابه كلها موصدة إلا النكاح، إلا الرضاعة، إلا النسب، أخت، عمة، شقيقة. أما امرأة أجنبية حرام، وطريق للوقوع في الفواحش ولو باسم الصلاح والإصلاح وتبادل المنافع في الفوائد السلفية العلمية وغير ذلك. فليس هناك صداقة بين الرجال والنساء ولا علاقة إلا النكاح كما سيأتي. وحينئذ لنبدأ مجلسنا هذا بالمسائل المتعلقة بالعلاقات. نجعل العمدة في مجلسنا هذا شرح حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه، والذي خرجه البخاري في صحيحه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل المسك، كمثل صاحب المسك وكير الحداد، في رواية نافخ الكير، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، نعم، كما في رواية إما أن تشتري منه أو تشم منه رائحة طيبة. وكير الحداد إما أن يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريح خبيثة، إما أن يحذيك يعني يحرق ثيابك أو تجد منه ريح خبيثة. نعم، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجليس، يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الاختيار للجليس. فالجليس المقصود فيه في هذا الحديث ليس فقط الصاحب الذي تدمن صحبته، بل حتى الذي تجلس معه جلسة واحدة، فلا تجالس ولو جلسة واحدة في الطائرة أو عند القطار أو في المطار إلا جليسا صالحا. لأن كم ممن اغتذى من معين فاسد وعاء ذلك الجليس ففسدت حياته من جلسة واحدة. فأهل العلم لما يقولوا لا تجالسوا أهل الأهواء لا يعنون لا تتخذوهم أصدقاء، بل يقولون لا تجالسوهم ولو مجلسا واحدا. فمثلا إذا اعترضك شخص مجهول يحتمل خبثه ويحتمل أنه يريد فتنتك، فأقترح في هذا الزمان أن تستثبت أول المنهى إذا أراد أن يقيم علاقة أو يكلمك في الواتس، تسأل ويسمع لمن من المشايخ مثلا. نعم، يسمع لمن من المشايخ، إيش يقرأ من الكتب، قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت، من يجالس من فئات الشباب، هل الشباب الغالي أو الجافي، المبتدع كالإخوان أم السلفيين الذين هم معتدلين على منهج السلف وعلماء هذه البلد مثلا، وهكذا. وذلك قيل لمالك، يا مالك لما قيل له هذا الحديث الذي ترويه صحيح؟ فتغيظ مالك على من السائل له، قال ما جالست سفيها جلسة واحدة، لأنه خاف مالك يعتقد بجلسة واحدة مع السفهاء أن يحصل في قلبه ما يحصل، فكان حريصا ليجالس أهل السفه ولو جلسة واحدة، إلا ما استثنته الشريعة، استثنت الدعوة، مجلس دعوة. نعم، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخلوه بئس أخو العشيرة. ذكر هذا فيه من الذم، وبئس كلمة ذم معروفة عند العرب لما هو عليه من سوء دين يتدين به. فلما دخل انبسط له النبي وألال له الكلام. ماذا تسمون من مجلس النبي ذاك؟ جلس ليتفكه بالجلوس معه أو ليدعو بحسن أو لطف أو التلطف في المجلس لعله يفتح قلبه لقبول الدعوة؟ نعم، لا شك الثاني. إذن مجلسك مع جليسك ولو لمرة، والأشد الصاحب أن تتخذ منه جليس تدمن من جالسته، وهذا أشد. ينبغي إذا كان الرجل ينبغي أن تقسمه إلى قسمين، قسم تجالس ذلك الذي هو قد انحرف في باب الشهوات، تجالسه وتتلطف إليه قريبا كان أو بعيدا،
من أجل الدعوة. فحينئذ تجد من الله إعانة أن يثبتك فلا تنجذب إلى طبعه ومعصيته. إذا علم الله أنك جلست ومن ولائك لله أنك جلست لأجل ولائك لله لتجعل هذا الشخص أيضا ولي لله بأن تتلو عليه من القرآن والحديث ما يهتدي به، فهذا لا مانع منه. فهذا رسولنا أدخل الرجل عليه وانبسط إليه وقال له الكلام. وعائشة راوة الحديث فعلت ذلك عند النسائي. دخلت عليها يهودية العائشة فوهبتها عائشة هبة. لأي شيء هذه الجلسة كانت مع اليهودية؟ لأجل دعوتها لا شك، والتلطف بإعطائها هبة لا شك، اقتبست من النبي، فالنبي أعطى شيء من الدنيا وهي التبسم أو إلانة الكلام ذاك الرجل، وهي أعطت شيء من الدنيا وهي ما عندها من البيت من كعك أو من خبز أو من شيء، أعطته تلك اليهودية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. فأخذت عائشة هذا من النبي نفسه، فكان مجلس مجلس دعوة. ولا يمكن تفتح ما استغلق من قلب المدعو إلا بشيء من اللين واللطف، ولا ولو كنت فضل غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا يجوز أن يفسر هذا اللين بأنه ولاء لهذا الشهوات، ولو كان يشرب الخمر في غير مجلسك، ولو كان ولو كان، فمجلسك معه بالتلطف معه مجلس دعوة. وليس من الشرط أن تنكر عليه في ذلك المجلس منكره الذي يفعله. فما دام أن تعدد المجالس بينكم، كان يكون قريب أو جار أو زميل في العمل، يمكن مجلس تفتح فيه أسرير قلبه والمجلس الآخر تدعوه. ما الدليل؟ لما انبسط إليه النبي وألال له الكلام لم تذكر عائشة أنه دعاه لترك ما هو عليه من المنكر. فمجالسة من هو بيدك من أصحاب من له انحراف في باب الشهوة يمكن أحيانا أن يكون تلطف كما فعلت عائشة مع اليهودية. ومع ذلك الرجل الذي قال عنه النبي بئس العشيرة، ليكون المجلس الذي بعده مجلس تفتح معه موضوع المنكر الذي يصنعه ولو بطريق غير مباشر بحسب الحكمة. إذا كان ممن يأنف أن تباشره وكان يستكبر فتقول فيه أناس سبحان الله غائب عنهم النص الفلاني، الرسول قال وهم لا يفعلون إلى آخره، تستعمل معه المعاريض وهي خير من التصريح. طيب، إذن هذا جائز. أما أن تجلس مع من حرف في باب الشهوات للأنس به، فالأنس به ولا سيما إذا صار جليسا على معنى الصديق، لا شك أنك ستكسب من طباعه، لأن الطبع صراف، ومن كلامه ومن نظرته لهذه الدنيا وتعلق بها، فالمرء على دين خليله. فحينئذ هذا الجليس السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يحذيك يحرقك أو تأخذ منه ريح خبيثة. سبحان الله. نعم، فسيغتاب عندك شخص وتغلبك المجاملة، فلا تدفع الغيبة عن أخيك وهو يغتاب في مجلسك، فتكون أنت وياه سواء. فإذا عرفت أن شخصيتك ضعيفة فلا تجلس مع من يقحمك في منكر لا تستطيع إنكار عليه. فإذا ينبغي لمن جالس صديق سوء يدعوه قوة الشخصية في الله، استعانة بالله، وأنه لا يجامل، أنه إذا جاء لأنه قد يقال أنه يقابل بدينه. فإنه إذا بدأ اغتاب شخص ويعينه بلا موجب شرعي كالتحذير من أهل البدع ولم يرد عن أخيه الغيبة فهما في الوزر سواء، لقوله تعالى كما استشهد ذلك القرطبي إنكم إذن مثلهم. قال القرطبي هذه الآية تصلح لأصحاب الكبائر، وأنك إذا جلست مع رجل يغتاب ولم تنكر عليه غيبته وسمى الرجل، لأن الغيبة إذا كانت لمبهم تجوز، أما لمعين فلا تجوز. نعم، فحينئذ أنت كأنك اغتبت مثله، لذلك النبي ما كان يخلي المجلس الإنكار، عائشة قالت حسبك من صفية كذا وكذا، قال لقد قلت كلمة يا عائشة لو مزت بماء البحر من عظمه، يعني لمزجته، ما كان يجامل حتى زوجته في مجلس المنكر. اللهم صل عليه. من قوي على هذه الشخصية وكان عنده جلد وقوة في دين الله، تمسك بالآثار، فحينئذ يجلس هذا المجلس. من كان فيه ضعف فلا يقامر بدينه، لا يجلس أبدا إلا عابرا، أو لأنه حينئذ سيؤثر عليه ذلك. إذا عرف أنه يؤثر عليه بكلام وأنه يتكلم، ليس ككثير من الناس يجلس الصامت مستحيل لا يبادر بالكلام، هذا لا بأس مجالسته، نعم ليس فيه خطأ، لكن الكلام في من إيش؟ في من يحب أن يتكلم في المجلس ويذكر بضاعته المزجات من تحريك الشهوات على صور النساء والافتتان بهن وإلى آخره من المنكرات. فالمرء على دين خليله. إذن عندنا جليس، عندنا خليل. الخلة والصحبة أشد إذا كان ذلك الجليس أو الصاحب سوء، فإن تأثيره بكثرة ممارسة المجالسة معه أشد من مجرد مجلس واحد أو مجلسين، ولا لا؟ ومع ذلك في الجليس وفي الصديق والخليل كلاهما ينبغي أن تكون على استعداد لإنكار منكر يضار منه، أن تكون بنية دعوته إلى الله لا بنية التفكه بمجالسته، نعم، لأن هذا خطر ومقامرة بدينك، أن يكون عندك قدرة على ردعه عن منكر يقترفه بلسانه بحسب مقامه، فإن كان أكبر منك سنا فلك أسلوب في معالجة المنكر، نعم، المهم أن تنكر ذلك، أو في سنك أو أصغر منك أو والد لك أو زوجة، كل تعطيه الخطاب المناسب له، وهذه من الحكمة في الدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، غير أنك لا تخلي المجلس من إنكار. ثم كن سيدا لذلك المجلس أنت، أول ما تجلس انقل له عبارة العلماء، ولا تدعه هو الذي يسود المجلس، ربما أقحمك في أشياء محرمة، جيش الكلام ليكون في صالح الدعوة، وأن الدعوة الحق هي دعوة السلف. ما معنى دعوة السلف؟ السلف الرسول الصحابة إلى آخره. ما معنى التوحيد؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى؟ ولا يشترط أيضا في هذا أن يكون من أول وهلة تكلم في هذا، فقد يكون مجلس شاي وقهوة تستلطف قلبه وتفتح أسارير قلبه ليسمع منك في المجلس الذي بعده إذا كان في قبضتك. أما إذا كان جليس كما طار ونحن ما ليس في قبضتك، فلا ينبغي أن تفوت عليه المهمات الذي وقع فيها من المنكرات، والتوحيد أول شيء تدعوه إليه. كما يكون بيجلس مجلس عابر معك، أنت مسافر لكذا، والله أنا مسافر كذا، كيف حالكم، من أي منطقة أنتم، وشايف عليه علامات تدل أنه من أهل الغفلة، حين أنوي أن تغير هذه المنكرات التي ترى عليه بهدوء ولطف، ولا تنوي تقول بضيع وقتي لين تجي وقت الطيارة، لا تجلس بنية إيش تعدم الفائدة عن النية الصالحة بمجالستك له لإفهامه دين الله ونقل كلام العلماء الذي يستفيده في الباب. إذا رأيت الناس يصلون وما يصلي تقول له على فضل الصلاة، وأن تاركها من تركها فقد كفر إلى آخره، بحسب ما ترى، ثم بحسب ما يفعله غالب الناس تدعوه. غالب الناس يقطعون أرحامهم، طيب من قطيعة الرحم تحريمها. غالب الناس لا يحسن الخطاب مع والده، يخاطب والديه كأنه إيش قريب له، يا أبويا ما لك كذا، يا أبويا أنت فاهم أنت وكذا، يكلمه كأنه صاحب، بين له الوالد له وقار، الوالدة لها وقار، بحسب الافتتان بالفواحش، الافتتان بصور النساء، هذا غالب الناس واقعين فيه، فتكلموا على إيش الغالب، وتبدأ بالذي ظهر لك منه، لأن النبي هكذا كان يفعل، يبادر بالكلام عن الشيء الظاهر أمامه، ورأى مسيء في صلاته كلمه عن ما أساء فيه الصلاة، ما كلمه عن أشياء أخرى، بدأ بإيش بالشيء الذي إيش نعم واقع فيه، وعلمه كيف يصلي. من عبد الله بن عمرو دخل على النبي في ثوبين معصفرين
فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. نعم، ولأنك إذا تكلمت في شيء غائب وعينته به صارت سوء ظن ما يدرك. طيب ننتقل الآن إلى الجليس الصالح بعد جليس السوء وصفته، وأسوأ بالمناسبة قبل الجليس الصالح جليس السوء اللي هو جليس الشبهات، الجليس الذي هو متعلق بشبهة على قسمين: قسم عامي تعلق بالشبهة على وجه لا يحسن الحجاج فيه، فهذا وإن كان تبليغي وإن كان على منهج التبليغ أو الإخوان لكن لا يحسن فتنتك، فهذا حينئذ لا تجعله صديق، ولكن بمجالستك تعطيه كلام العلماء، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين في جماعة الإخوان، في جماعة التبليغ تحذره. النوع الثاني شبهاتي صاحب علم، هذا اللي قالوا عنه الفقهاء من الأئمة كالإمام أحمد لا تجالس أهل الهوى، لأن البعض حساس من إخواننا أول ما يشوف واحد تبليغي فيه عمل ما عاد يعطيه كلام العلماء، ما دام أنه عامي لا يحسن الحجاج على التبليغ كيف حالك اقرأ هذا الكتاب حكم الخروج مع جمع التبليغ هيئة العلماء أو مجموع الأئمة أئمة العصر، يعطيه اقرأه ولو تلطفت معه في البداية، لأنه ليس مبتدع بمعنى أنه هذا عامي ظن أنه التبليغين دعاة إلى الله، فهمت؟ بهذا تتوسع الدعوة السلفية. أما إذا ست تنظر إلى المبتدع كالعامي المتعلق ببدعة لا يحسن الحجاج لها فهذا حينئذ يجعل الدعوة لا تنتشر. أما المبتدع بمعنى الذي يحسن الحجاج لبدعته هو الذي كان الإمام الأئمة يقولون إذا رأيت المبتدع يأتي في طريق فخذ طريقا إيش؟ فخذ طريقا غيره. فعليك أيها المسلم أن تنتبه لهذه القضية، ولا ينبغي لك أن تغفل عنها. فكم حج من دعوة السلفية لأنها ما انتشرت، فإن البعض أول ما يرى فلان تبليغي ويعرف أنه جاهل ما يحسن الحجاج، سمعوا قبل أن يعرف أنه تبليغي إلى آخره من القرائن، يبدأ يعامله معاملة المبتدعة الذين لا يجالسون ولا وعامه، فعليه أن ينقل له كلام العلماء من غير صحبة حتى يتميز الصف، أيضا ما تصير صاحبه كيف يتميز الصف إذا صاحبه، إنما شفته قاعد وقلت ترى هذه كتاب لأهل العلم وكيت وكيت وكيت، هذا لا مانع من هذا إلا أن يكون مبتدع. طيب قال النووي في هذا الحديث فيه تمثيل صلى الله عليه وسلم جليس الصالح بحامل المسك وجليس السوء بنافخ الكير، وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر والبدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجوره وبطالته. ومعنى يعذيك كما في رواية مسلم أن يعطيك، وهو يعطيك طيب، يعني فيه يعني طهارة المسك واستحبابه وجواز بيعه، وهذا مجمع عليه. نعم، وإما أن تبتاع منه. وقال صلى الله عليه وسلم أو وقال صبيغ، وقال الإمام عمر، وقال عمر بن الخطاب لا تجالس الصبيغ، فما إذا كان مبتدعا فلا يجوز تجالسه ولو مرة، ولا يجوز أن تقول أجالس المبتدع من باب المصلحة من باب الدعوة، لأن إذا كان ابن سيرين يقول له مبتدع اسمع مني آية، قال ولو ربع آية، فلامه أصحابه فقال لو كنت آمن على قلبي لسمعت منه، أخشى أن يتلو الآية ويذكر معنى مبتدعا فيقع في قلب موقع فأهلك، فدل ذلك على أنه ينبغي أن يحذر الإنسان الجلوس مع أهل البدع من الخوارج والإخوان المنظرين لذلك، أو أن يسمع مقاطع صوتية لهم، فلا تسمع لأهل البدع. ولا أحب من إخواننا ينقلون شبه أهل البدع، يعطي موقع صوتي لواحد مبتدع من غير أن يأتي بعالم يرد عليه،
ليش؟ لا ترسل إخوانك الشبه تفتنهم في دين الله، بل ارسل شبهته ورد عالم عليها. لا ترسل شبهة هذا الشخص فيبتلى، فكأنما جالسه إذا سمع المقطع الصوتي منه كأنه جالس هذا المبتدع أخوك المسلم. فحينئذ اعمل بالعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المسيح الدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيفتن لما يرى من كثرة الشبه. فهذا أصل في مفارقة أهل الأهواء. نعم، أما من قال يجوز مجالسة أهل الأهواء المبتدعة منهم لإصلاحهم، هذا رجل سوء، لأنه يجعل دين الناس عرضة للمغامرة. فإن القلوب ضعيفة والبدع خطافة، وهي طريق النار، والنار حفت بالشهوات، والسنة طريق الجنة، والجنة حفت المكاره، وانتشار البدع أشد وأشرس وأعلى وأكثر من انتشار السنة. هذا بلاء من الله، كما قال تعالى: إن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقالوا ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.